الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، واشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وعليكم السلام. وبعد، فهذه دورة علمية جديدة من دوراتنا العلمية التأصيلية، وهي الدورة العلمية 25 بعد 300، والمقامة في يوم الخميس الموافق 6 من شهر ربيع الثاني لعام 43,400. وتتضمن هذه رسالتين، الأولى بعنوان فضل العلم وأهله وصفاته للشيخ صالح آل الشيخ حفظه الله، والثانية الوصية الحسنة بالأخلاق الحسنة للعلامة ربيع بن هادي حفظه الله تعالى. نبدأ رسالتنا الأولى في فضل العلم وأهله للشيخ صالح آل الشيخ حفظه الله تعالى. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد. قال العلامة صالح آل الشيخ حفظه الله تعالى: الحمد لله الذي أنزل القرآن وجعله أصل العلوم، وعلم الإنسان ما لم يعلم، نحمده سبحانه على أن هيأ لنا
أصل العلوم هو القرآن كتاب الله سبحانه وتعالى، فإنه الكتاب المبين الذي أنزله الله سبحانه وتعالى تبيانا لكل شيء، والشريعة كلها مبنية على القرآن، وهو الوحي الذي أنزله الله سبحانه وتعالى على نبيه صلى الله عليه وسلم، وهو الكتاب الهادي الذي لا هدى يبعد عنه، بل كل هدى إنما هو مشتق منه وفرع عنه. قال تعالى: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لمن في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. فهذا القرآن هدى، وقال سبحانه وتعالى: ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، وهو الشفاء. قال الله سبحانه وتعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. فهو أصل العلوم، يعني أن كل علوم الشريعة إنما هي متفرعة عن كتاب الله سبحانه وتعالى. قال الله سبحانه وتعالى مخاطب النبي وأمرا إياه: لتحكم بين الناس بما أراك الله. وقال سبحانه وتعالى: ونحكم بينهم بما أنزل الله. وعلم الإنسان ما لم يعلم، فكل علم منه أيضا سبحانه، وهذه منة من الله على العبد أنه علمه ما لم يعلم. قال سبحانه الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان. وقال سبحانه اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ ربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. هذه أول آيات أنزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدعوة إلى العلم.
قال نحمده سبحانه على أن هيأ لنا أبواب الخيرات، ونسأله أن يثبتنا على ذلك إلى أن نلقاه، وهو راض عنا غير مبدلين ولا مغيرين ولا مفتونين. اللهم آمين.
اللهم آمين. فإن الحياة على السنة والممات على السنة، الحياة على التوحيد والممات على التوحيد، الحياة على منهج السلف والموت على منهج السلف، أعظم النعم، ولا نقول من أعظم، لا أعظم النعم على الإطلاق، وهي التي ينبغي للعبد أن يبذل وسعه في تحصيلها. انظر كيف يبذل الناس أوقاتهم في تحصيل جزء من الدنيا من أجل مشروع، من أجل تجارة، من أجل كذا. قد ينام على الطرقات بالليل ويقول هذا رزقي سعي ولدي، وقد يتعرض للمخاطر، ومن أجل ذلك قد يقطع علاقته بأقرب الناس إليه، يقول هذا لا يحبني، هذا لا يريد لي المصلحة. يا أخي هذا أخوك هذا مو بأخي، هذا مو بأخي. أخي يكره مصلحتي، يكره مصلحة أولادي، ومهما تذكر له من النصوص والآثار ولا الأدلة الشرعية لا ينبغي قطعة الرحم. يقول لا هذا فعل وفعل وفعل. حتى إذا أتينا إلى الدين فمدد يا بدوي قائل هذا أخي، ومدد يا صوفي أخي، هذا أخي وهذا قريب وهذا ما أدري. المهم أنه إذا جاءت قضية الدين وقضية الاستقامة، قضية السنة وقضية الحق، وجدنا التميز والتميع في هذه القضية، ولا ننشغل بها، ولا نقول نعطيها فضول أوقاتنا، بل ولا شيئا من أوقاتنا، ومن أجل هذا نقول بأن هذه القضية هي أعظم قضية، أن تحيا على السنة وأن تموت عليها، أن تحيا على التوحيد وأن تموت عليه، أن تحيا على منهج الحق وأن تموت عليه. هذا أعظم نعمة يمن الله عز وجل بها على الإنسان. تعرفون لماذا يا أخوان؟ لأن فيها يتحقق رضا الله سبحانه وتعالى الذي هو أعظم الغايات، ومحبة الله سبحانه وتعالى التي أعظم ما يؤمنه الإنسان. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه لما قال لأعطينا الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه. ماذا فعل الصحابة؟ كلهم رجاء أن يعطاه، لأن أعظم ما يؤمنه الإنسان هو رضا الله سبحانه وتعالى، محبة الله عز وجل. فالشاهد من هذا أن الإنسان ينبغي أن يفرغ وسعى يا أخواني في هذا الباب، وألا يجامل نفسه، وألا يجامل نفسه في هذا الطريق، وألا يراعي فيه قريبا ولا بعيدا ولا جارا ولا أبا ولا أما ولا أخا ولا أختا. بر الوالدين على العين وعلى الرأس أمر معروف مقرر، لكن بر الوالدين إنما فرع عن المسألة الكبرى وهو مرضاة الله عز وجل باتباع شرعه. فأنا ما أبر والدي، أنا ما أبر والدي على حسابي، ما أبر والدي على حساب مرضاة ربي. فإذا تعارض هذا مع ذاك لا فالإنسان لا يجامل بدين الله عز وجل أحدا. قال سبحانه وتعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو أخوانهم أو عشيرتهم. وقال سبحانه يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان، ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. هذه قضية ينبغي أن نعيش لها، وأن نكرس جهودنا، وأن نرحل في تحقيقها، أن يكون الإنسان على بصيرة من أمر دين لا سيما التوحيد والسنة. البخاري رحمه الله يقول لقيت أكثر من ألف رجل وهو البخاري ليأخذ معتقد أهل السنة والجماعة معتقد الحق. البخاري يقول لقيت أكثر من ألف رجل. أبو حاتم الرازي أبو زرع الرازي هذان الرازيان الإمامان العالمان كذلك أيضا قد لقينا من علماء الأمصار وعلماء كذا وكذا من شام ومن مصر وإلى آخره كلهم يقولون وذكروا الاعتقاد. يبقى أنا وأنت بالله عليك ما حالنا؟ لكن البخاري يرحل ليأخذ هذا المعتقد وقد سمع من أكثر من ألف رجل ألف عالم طبعا هو ألف رجل يعني مهني ولا صنايعي ولا ألف عالم. وتدري من العالم الذي يرحل البخاري؟ من هو العالم الذي يرحل البخاري؟ أمثال ابن المديني وأمثال الأئمة الكبار ومع ذلك رحل رحمه الله تعالى. يبقى أولى بنا أن نرحل تعلم هذا المنهج وتعلم تلك الاستقامة أولى بنا أن نرحل. نحن رحلنا صحيح إلى أقصى المعمور رحلنا إلى آلاف البلدان ومئات البلدان من أجل ماذا؟ من أجل تحصيل الرزق وسعة الرزق. سفرنا إلى الصين لنأتي بالبضاعة من مصدرها ولم نوافق أن نأخذها من توكيل أو أعلى توكيل في مصر لا إلا الصين هذا كله معنا من أجل هذا التحصيل ومن أجل هذا التحبير لدنياك. وقد يكون عالم السنة وشيخ السنة بجوار بيتك ومع ذلك أنك لا ترحل لتعلم الحق. يا إخواني لابد لنا أن نتقن هذه المسألة وأن نرحل وأن نسأل عنها وأن لا نرضى فيها بالحق إلا قليلا. إنما لا نرضى فيها إلا بالحق المحض. لا نرضى فيها إلا بالحق المحض. ما نقبل فيها الحق إلا قليل. لو الحق إلا واحد ما يصلح لأنه بذلك يصبح ضلالا. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فإنه رد. ما نقبل إلا الحق المحض الذي لا تشوبه شائبة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فإنه رد. عرفتم يا إخوان بارك الله فيكم. يبقى هذه مسائل لابد أن نعرفها وأن نحبرها وأن نتقنها وأن نسعى في تحصيلها فلا يكون طلب هذا الطريق والبصيرة في هذا الطريق من نافلة حياتنا وإنما هي أصلها وعمادها الذي ينبغي أن تفنى فيه الأعمار وتبذل فيه الأموال ويضحى فيه بموهج النفوس حتى إذا جاء الموت كانت نفسك النفس الطيبة التي يقول الله عز وجل فيها يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. ما
قال وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فإن العلم وطلبه من أفضل القربات إلى الله عز وجل بل عد جمع كثير من أهل العلم طلب العلم أفضل النوافل ولهذا فإن السعي
نعم لا شك أنه أفضل النوافل هذا في العلم الذي ليس طلبه واجبا عينيا عليك وإلا فمن العلم ما تعلمه واجب عيني عليك وهذا فيما يتعلق بالواجب العيني عليك من العبادة أو المعاملة أو الاعتقاد فيجب عليك من العلم ما يجب عليك من العمل والاعتقاد. فأنت يجب عليك الصلاة هذا ركن من أركان الإسلام. إذن يجب على ماذا؟ كيف تصلي؟ يجب عليك الصوم. إذن يجب عليك أن تتعلم كيف تصوم الصيام المجزئ الذي تبرأ به ذمتك. يجب عليك الحج إن استطعت إلى ذلك سبيلا فإذا استطعت إلى ذلك سبيلا بالزاد والراحلة وجب عليك أن تعرف ما يصح به حجك فما يتعين عليك من العلم هو ما يتعين عليك من العلم العملي والاعتقاد. واضح؟ نعم. أما النافلة فإن نافلة العلم أفضل النوافل. لماذا؟ لأنه يحصل بها البصيرة لنفسك ويحصل بها التبصير لغيرك. فمتى يعرف الناس المعروفة وينهى الناس عن المنكر إلا بالعلم؟ نعم نعم نعم. على الإجماع علم الواجب في العقيدة الذي لا يصح أن تكون جاهلا به. أما التفصيلات والتوسعات ومفردات ذلك فهذه تكون لطالب العلم المتخصص للعالم. نعم نعم.
قال: ولهذا فإن السعي لنشر العلم النافع المقتبس من كتاب الله عز وجل ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ومما بينه أئمة الإسلام المؤتمنون على الدين في فهم الكتاب والسنة أن السعي في ذلك.
نعم، أئمة الإسلام هم المؤتمنون على دين الله عز وجل في فهم الكتاب والسنة، العلماء أمناء على هذا الدين. لو أن أهل أي صنعة لم يكونوا أمناء على ما تحت أيديهم لفسدت الأحوال والأمور. لو أن الأطباء ما كانوا أمناء في هذه المهنة ماذا سترتب على ذلك؟ بعض الأطباء غير الأمناء قد يفتح البطن ويخيطها مرة ثانية بدون شيء، بيد أنه يقول عندك عملية جراحية. بعضهم يتاجر بالمريض، هذا ليس أمانة ولهذا ترتب على ذلك الفساد. أما الطبيب الأمين هذا غير، المهندس الأمين يحصل به صلاح. أما لو فقد كل واحد من هؤلاء الأمانة، المدرس فقد الأمانة، المهندس فقد الأمانة، الطبيب فقد الأمانة، السائق فقد الأمانة، كل أحد إذا فقد الأمانة هنا يحصل شر عظيم. ولهذا الحفاظ على الأمانة والقيام بها أمر عظيم. البخاري رحمه الله في أول كتاب العلم ذكر حديث أبي هريرة وفيه أن النبي بينما كان يحدث الناس إذا رجل قال: يا رسول الله متى الساعة؟ فمضى النبي صلى الله عليه وسلم في حديث، فقال بعض القوم سمع ما قال فكره ما قال، وقال بعضهم بل لم يسمع حتى إذا قضى حديثه صلى الله عليه وسلم قال: أين أراه السائل عن الساعة؟ قال: أنا يا رسول الله. قال: إذا ضيعت الأمانة، إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. فقال: وكيف إضاعتها؟ قال: إذا وسد الأمر إلى غير ذلك. فمن علامات الساعة إضاعة الأمانة، أن يسند الأمر إلى غير أهله. هذا العلم أخطر ما يكون، فإن فقد الأمانة في أمور الدنيا يترتب عليها فساد الدنيا، وأما فقد الأمانة في أمور الدين يترتب عليها فساد أمر الدين. وأيما أعظم فسادا، أمر الدنيا أو أمر الدين؟ أمر الدين، أمر الدين، أمر الدين أعظم. أن يلبس متصدرون باسم العلماء على الناس فيجعلون الحلال حراما والحرام حلالا والسنة بدعة والبدعة سنة والتوحيد شرك والشرك توحيد، فتقول ماذا بيد سوقي؟ هذا محبة صالحين، يعني صار مما تقرب به إلى الله. تقول ماذا بيد سوقي؟ والدسوق والنذر للدسوق والذبح للدسوق والطواف حول الدسوق، كل هذا تفعله تحت مسمى محبة الصالحين، محبة أولياء الله. فجعلوا الشرك ماذا؟ توحيدا، وجعلوا الشرك طاعة، وجعلوا الشرك مما تتقرب به إلى الله. لكن تعالى لا يجوز أن تذهب إلى الدسوق، لا يجوز. هذه ماذا؟ هذه بغض أهل البيت، هذا جفاء مع أولياء الله الصالحين، هذه الوهابية، هذه ما أدري. يعني إذن التوحيد صار هو المنتقد، وصار الشرك ماذا؟ هو المتلقى، وهو المعمول به، وهو الذي يتقرب. هذا بسبب ماذا؟ علماء سوء، علماء سوء، علماء لم يقوموا بالأمانة، بالأمانة لم يعلموا الناس الكلمة الأولى في الإسلام. تعرفون ما الكلمة الأولى في الإسلام؟ هي كلمة التوحيد، لا إله إلا الله، أي لا معبود حق إلا الله. التوحيد هو إفراد الله بالعباد، والكلمة الثانية السنة، ومعناها إفراد النبي بالطاعة. بس كلمتان، علموا الناس الكلمتين هاتين، هاتين كلمتين. إذن ما الكلمتان الخفيفتان على اللسان الثقيلتان في الميزان؟ التوحيد والسنة، التوحيد والسنة، أول كلمتين تتعلمهما التوحيد والسنة. توحيد سنة. فما التوحيد؟ فرض الله بالأبد. وما السنة؟ فرض النبي بالاتباع. يعني التوحيد فرض الله بالعبادة، هذا لا إله إلا الله. والسنة فرضنا بالاتباع، هذا شهادة أن محمد رسول الله. فالشهادتان بهما يدخل الإنسان إلى الإسلام. لكن ما معنى الشهادتين؟ لا إله إلا الله، لا معبود حق إلا الله، محمد رسول الله لا يطاع على الإطلاق إلا رسول الله. فكل خدمة قولي غير ذلك. أما النبي صلى الله عليه وسلم فهو الذي يؤخذ قوله ولا يرد، يؤخذ قوله ولا يرد. إذن ما الكلمتان المهمتان؟ التوحيد والسنة. التوحيد ومعناه إفراد الله بالعباد. طيب الكلمة الثانية السنة، وما معناها؟ طيب افرادنا بالاتباع. ما مراقب التوحيد اللي هو افراد الله بالعبادة؟ دعوة غير الله اللي هو الشرك، دعوة غير الله، دعوة غير الله، دعاء غير الله، استغاثة بغير الله، استعانة بغير الله، فيما لا يقدر عليه الا الله، الذبح لغير الله، النذر لغير الله. هذه نواقض. يعني كل الذي يحصل عند قبور الموتى ومن أقطابهم الدسوخ، هذا برهن دسوخي، كل ما يحصل في هذا شرك ينقل لا إله إلا الله. تعال قف في مسجد برهن دسوخي وقل لا إله إلا الله، تقولون نعم، نقول ما معناها؟ يقولون لا خالق إلا الله. نقول هذا المعنى لم يخالف فيه أبو جهل، وهل كان أبو جهل يخالف أن الخالق هو الله؟ ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم، ولئن قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولن الله. ألا ما كانوا مشركين في إيه؟ تسمعون عن الشرك يا أتباع الدسوقي؟ آه نسمع. إيه الشرك؟ عبادة الأصنام. يعني برضو عبادة الأصنام كيف كانوا يعبدونهم؟ يعني عبادة كانوا يعبدونهم كيف؟ يعني يسجدون له، يسجدون. نقول عبادتهم الأصنام هي صرف حق الله عز وجل لهؤلاء، ودعوة وتقديم العبادة التي يختص بها الله سبحانه وتعالى لهذه الأصنام. فكما يعبدون الله بدعاء وذبح ونذر وكذا، يعبدون الأنداد بدعاء وكذا، نفس المسألة. دعوة غيره مع، يعني الذي يفعلونه مع الله من العبادة يفعلونه مع الند. والشرك دعوة غيره مع، والتوحيد إفراد. يبقى إفراد مقابل تشريك، إفراد مقابل تشريك، إفراد إفراد الله بالعباد، الشرك تشريك، نعطي حق الله لغيره. ولهذا قال سبحانه، قالوا تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. نسويكم، جعلنا الحق لله ولك. تباتوا بالأخوان، هذا القرآن اللي بيقرأوه لكنهم لا يفهمون، لكنهم لا ينقادون إليه. وإحنا جبنا كلام فين عبد؟ إحنا ما جبنا إلى الآن ابن عبد الوهاب، ما قلنا قال محمد بن عبد الوهاب، قلنا يقول الله سبحانه وتعالى، الله عز وجل يقول، ما قلنا قال محمد بن عبد الوهاب، لأن محمد بن عبد الوهاب ما قال إلا ما قاله الله وما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا لما تقول لهم ايه الاشكاليه عند ابن عبد الوهاب، ما يقولكش الاشكاليه الحقيقيه ابدا، ما يقولكش ابن عبد الوهاب احنا بننتقد عليه ان بيحارب الشرك، انه يقولك ابن عبد الوهاب يكفر الناس اللي بيقتل الناس، تقوم الدول ايه تقوم بقى، ما ترى ما وصل بقى للاكل وال لا بقى ده احنا نقف. وعشان كده اللي بيقتل الناس في كل بقاع الارض اليوم رجلان، ابن تيمية وابن عبد الوهاب. ابن عبد الوهاب بيمسك وابن تيمية بيذبح عندهم دول. ويبقى ما بنحارب الارهاب، بنحارب الارهاب زي الوهابية. المهم دخلوها في قضية ماذا؟ السياسية. لكن حقيقة الخلاف دول مع ابن عبد الوهاب في هذا المعنى، ابن عبد الوهاب يحارب دعوة القبور وهم يدعون الى القبور، بس هذا الحقيقة. هل يفهم الناس هذا؟ اذا خلاصة الدين التوحيد والسنة، وخلاصة الحرب بعد حرب ابن عبد الوهاب بن تيمية التوحيد والسنة. معقول يا شيخ؟ ده احنا ضحك علينا، ده احنا كنا مفكرين بعد الوهاب ده هو فعلا اللي قتل الناس في ليبيا، ده احنا كنا مفكرين بعد الوهاب ده رجل معاصر. لا، ابن تيمية صار له 700 سنة ومع ذلك هو المجرم الاول المسؤول عن كل الجرائم. هل فعلا حقا هذا؟ هذا الذي افتراه الصوفية القبورية الذين ارادوا توريط ابن تيمية. ولهذا الشيخ خليل الهراس، وهذا كان علماء الازهر مشايخ يعني خريج الازهر، فالرجل اراد يجمع ابن تيمية، ده نعمل فيه رسالة دكتوراه عشان نحذر الناس منه، جمع كل ابن تيمية عشان نعمل رسالة في انتقاد ابن تيمية. في النهاية عمل الرسالة ابن تيمية الرجل السلف، لا لا مسألة غير ما يقال، وخرج ان ابن تيمية هذا هو العالم الذي ينبغي ان يتبع. نفس الشيخ محمد حمد فقي اكبر من الشيخ هراس ازهري ورد، تخرج من الازهر عائد الى بيته، رجل حصل على الشهادة الكبرى بقى، وجد رجلا فلاحا في الحق، راح له يشرب معاه شاي. الرجل الفلاح ده كان عرف واحد يعرف ابن تيمية وابن القيم جماعه دول، معاه كتاب اسمه اجتماع الجيوش الاسلاميه، حطه على النورد بتاعه. عارفين النورد ولا ما تعرفش النورد؟ انت تعرف النورد، انما الجماعه الوظيفه دول ما يعرفوش النورد. فحد فيكم يعرف النورد؟ ها؟ اي اديك النورد اي حاجه، حاطط الكتاب. تخيل بقى ما بقى عندنا فلاح مع كتاب اجتماع الجيوش الاسلامي، بالله عليكم يبقى الحال ايه؟ امة فيها فلاح وها يحمل كتاب اجتماع الجيوش الاسلامية، هي فعلا جيوش اسلامية تقهر اعداء الام، عزة الام فيها حينما يكون فلاح وهذا يحمل كتاب اجتماع الجيوش الاسلامية، وحينما يكون دكتور لمدرس العقيدة في الجامعة لا يعرف معنى لا اله الا الله، هذا مصاب كبير، مصاب كبير. حين لا يعرف الدكتور معنى لا اله الا الله ويعرف الفلاح اجتماع الجيوش الاسلامي. الشيخ حامد وجد الكتاب ففتحه على ما التاني يعمل كوبايه شاي، فتح الكتاب لقى علم لم يدرسه من قبل، وفتح الله قلبه، تعالى يا فلاح هذا الكتاب انت جايبه منين هذا؟ قال له ده احنا في واحد فلان بيدرسنا هذا الكتاب، قال اجي معاك الفلان ده. وبدا الطريق عن طريق هذا الكتاب، وجد العلم الغزير. اذا يعود ديننا الى اعظم كلمتين، ومن مات عليهما فقد مات على الخير كله. ولهذا سئل احمد، هل من مات على السنه يكون قد مات على الخير؟ قال اسكت اسكت فقد مات على الخير كله. انت مت على السنه، على السنة التي هي منهج النبي والصحابة، لا منهج برهامي ولا منهج إخواني ولا منهج داعشي ولا منهج تسير حسب تعليمات الشيخ. خذ واقرأ واستقم كما أمرك الشيخ، استقم كما أمرك، لكن من الشيخ ليس من الله. ننزل ننزل، نرجع نرجع، نتوقف نتوقف، بايع بايع، أبصم أبصم، علق صورة علق صورة، انزل ميدان انزل ميدان، جمعة كذا جمعة كذا. هذا ما يصلح ما يصلح. إن من أنقاد لمن أوجب الله علينا الانقياد له، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك. يا محمد مش حكموا عالما أو يحكموا مؤسسا أو يحكموا حتى يحكموك. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله، والشيخ إذا قضى الله ورسوله أمره، فإن تنازعت بشيء فردوه إلى الله والرسول والشيخ. لا 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 وأولي الأمر لا 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 فإن تنازعت بشيء فردوه إلى الله والرسول. لكن الشيخ الله قال طاعت أولي الأمور، يا أيها الذين آمنوا اطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر. نقول نعم، الآية هذه اقرأها مرة ثانية، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر. يعني ما قال وأطيعوا أولي الأمر، تلاحظ هذا؟ أطيعوا الله نعم، أطيعوا الرسول نعم، لكن ما قال أطيعوا أولي الأمر، إنما قال وأولي الأمر، ما قال وأطيعوا أولي الأمر. فلماذا لما يعطف طاعة أولي الأمور بالفعل أطيعوا؟ لأنها ليست طاعة مستقلة، إنما يطاع ولاة الأمور فيما أطاعوا فيه الله ورسوله. لهذا أطيع الله مطلق، أطيع الرسول مطلق، وأولي الأمر مقيد بطاعة الله والرسول. يبقى بنرجع أولي الأمر إلى طاعة الله والرسول، ولهذا تتسق هذه الآية مع فإن تنازعتم شيء فردوه إلى الله والرسول، ولم يقل وأولي الأمر. ولو كانت طاعة أولي الأمر طاعة مطلقة لقال فإن تنازعتم شيء فردوه إلى الله وإلى الرسول وإلى أولي الأمر. فنطيع أولي الأمر وندع أولي الأمر نعم، لكن بقيد، بقيد ماذا؟ ما فيه طاعة الله ورسوله. ولهذا إنما الطاعة في المعروف. إنما هل يصلح أن أقول بطاعة الرسول إنما طاعة الرسول في المعروف يصلح يا محمد؟ أقول إنما طاعة الرسول في المعروف، إنما طاعة الله في المعروف ما يصلح. ليه؟ ليه يا احمد؟ لان ما في معصيه في طاعه الرسول وطاعه الله عشان نقول في المعروف. انما اولو الامر، انما كل احد سوى الله والرسول قد يامر بمعصيه وقد يامر بطاعه، لهذا الطاعه في المعروف. انما نقول في طاعه الله والرسول في المعروف لا، لان ما في معصيه. عرفتم يا اخوان؟ عرفتم؟ اذا لماذا لم يعد الفعل اطيع في اولي الامر؟ ها قول. ايوه لماذا قال واطيع الله واطيع الرسول واولي الامر، وما قال واطيع اولي الامر؟ ليه؟ أحسن مقيد، ليست مطلق، إنما طاعة الله مطلقة، طاعة الرسول مطلقة، إنما طاعة أولي الأمر مقيد بطاعة الله ورسوله، بطاعة الله ورسوله. نعم لا ده احنا كده عرفناك يا شيخ، احنا كنا مفكرينكم ان انتم عملاء للدوله على طول، الامر كده مفتوح مفتوحه كده على طول. لا ده احنا قلتوا اولي الامر بطاعه الله ورسوله، لكن احنا بتوع الدوله. اقول لك على سر بقى تحت، احنا في البدروم بيني وبينك كده، احنا الدوله بيني وبينك، احنا مش بنطيع دوله، ده احنا الدوله واحنا الامن كمان. لماذا؟ لأنه يجب على كل مسلم ومسلمة أن يكون ناصحا للمسلم. ما الدولة؟ ما الدولة يا أخوة؟ أليس الدولة أنا وأنا؟ أليس الدولة أمة الإسلام في مجتمعنا؟ يبقى إذن أنا رجل أمتي أحبها وأنصحها ولا أتخلى عنها، وإلا ما في، ما عندنا رجل اسمه الدولة. ولا عندنا عائلة اسمها الدولة، إنما الدولة المدرس، وإنما الدولة الطبيب، وإنما الدولة المهندس، وإنما الدولة مدير المحطة السكة الحديد، وإنما الدولة الكناس الذي يكون في الشوارع. هذه الدولة يا أخواني بارك الله فيكم. يبقى كلنا لابد أن يكون الدولة، كلنا لابد أن يكون. وإذا كان في رئيس في مكان، ففي مدير في مكان، ففي كناس في مكان، هذا مسؤول وهذا مسؤول وهذا مسؤول وهذا مسؤول. يبين هذا رسولك صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر عند البخاري، يقول كلكم راع، كلكم راع، ما بالحكم فقط يا اخوان، كلكم راع ومسؤول عن رعيته. فالامام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل في بيته راع وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة في بيت زوجها راع ومسؤول عن رعيته. اذا كلنا راع، والخادم في مال سيده راعي. إذن من الراعي؟ نقول تريد الراعي الخاص الذي هو برتبة الإمام والحاكم والسلطان، ولا تريد الراعي بالمعنى العام؟ بالخاص حاكم البلاد، ومن يتفرع عن العام كل من أنيط له بمسؤولية فإنه راعي. فالعالم الذي يصابه راعي، والخادم في مال سيده راعي، كل من له مسؤولية على من تحته فإنه راعي مسؤول بين يدي الله عن هذه الرعاية. الشاهد أن العلماء أمناء، وأن أعظم ما يلزم له الأمانة الدين، لأنك فيه مبلغ عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما الدنيا فإنك مبلغ عن من فوقك، قانون تبلغ عن من فوقك، عن من وضعك. أما الدين فإنه بلاغ عن الله ورسوله، ولهذا لا بد أن تكون آمينا في نسبة هذا الدين. قال تعالى ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. وقال سبحانه قل إنما حرم ربي الفحش ما ظهر منه وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وقال تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤول. نعم 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 نعم.
قال ومما بينه أئمة الإسلام المؤتمنون على الدين في فهم الكتاب والسنة أن السعي في ذلك من الجهاد في سبيل الله عز وجل، ومما يراغم به الشيطان وأعداء الدين. وهذا لا شك حاصل أن أهل العلم في كل زمان وفي كل مكان هم الذين يرثون الأنبياء، وإذا كانوا هم ورثة الأنبياء
فإن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن العلماء ورثة الأنبياء. نعم نعم.
وإذا كانوا هم ورثة الأنبياء،
طب ورثتهم في مال ولا ورثتهم في علم؟ نعم.
وإذا كانوا هم ورثة الأنبياء فإن ذلك يعني أنهم القائمون بأعباء الدين، فكلما ازداد العلم ازداد الخير، وإذا قل العلم كثرت الجهالة وكثر الشر. ومن جهة أخرى فإننا بحاجة كبيرة إلى أعداد كبيرة من طلاب العلم ليفقهوا المسلمين في شرق الأرض وفي غربها، فالناس محتاجون اليوم إلى من يبين لهم الحق ويبين لهم التوحيد الصحيح والعقيدة الخالصة ومعنى اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ويبين لهم أحكام الشرع، ويبين لهم ما به قوتهم، ما به قوتهم في دينهم، وما به
الناس اليوم محتاجون إلى من يبين لهم الحق، يبين لهم التوحيد الصحيح، يبين لهم العقيدة الخالصة، يبين لهم معنى اتباع سنة النبي، يبين لهم أحكام الشرع. احنا قلنا يا اخوان توحيد شنو؟ فبالتوحيد تكفر بالند الذي والطاغوت الذي تعبده مع الله، وبالسنة تكفر بكل فرقة وطائفة خرجت عما كان عليه النبي والصحابة. وإنه من يعش منكم بعد في الأرض من سرية، وإن من يعش منكم بعد فصار خلافا كثيرا فعليكم به بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ وإياكم محدثات الأمور.
دين سهل، دين سهل يتفق مع نقل صحيح وعقل صريح. دين سهل، لماذا أدخل في سراديب؟ لماذا أدخل في سراديب تأييد الفرقة الفلانية، تأييد الجماعة الفلانية، السير وراء التعليمات الفلانية؟ لماذا؟ لماذا؟ توحيد سنة بفهم سلف الأمة. شوفوا أنتم عندكم في البلد هذه كم الذين خاضوا راحوا وجموا ودعاء من عشرات السنين، من عشرات السنين صاروا يعرفون ما كانوا ينكرون وينكرون ما كانوا يعرفون. تغيرت المفاهيم. يا مشايخ، مش كان هذا حرام يا مشايخ؟ هذا كان حرام ولا حلال؟ كان حرام، كيف صار حلال؟ يقول لك هذا فقه المرحلة. ما تعرف فقه المرحلة؟ لا والله ما أعرف فقه المرحلة. أنا أعرف فقه التناقض، أنا أعرف فقه الانتكاسة عن السنة. أما ما تسمون أنتم فقه المرحلة كذبا على تلبيسكم وتلبيسكم، هذا غير مقبول. يعني فقه المرحلة، هل في مرحلة يكون الشيء فيها سنة ومرحلة أخرى نفس الشيء يكون بدعة؟ هل في مرحلة يكون الشيء حقا ونفس الشيء في مرحلة أخرى يكون باطلا؟ الحق حق والباطل باطل، فماذا بعد الحق إلا الضلال. لكن فقه المرحلة في تنوع الحق، في طريقة عرض، طريقة عرض حق، حق له أوجه في عرض. أخذ هذه في مرحلة وهذه في مرحلة. في مرحلة حربت بالسيف والخيل، وفي مرحلة حربت بإف 16 وسكوت. مرحلة، لكن كلها داخل فيه. وأعدوا له ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل. ألا إن القوة الرمز، ترمي بحجر، ترمي بسهفة، بقوس، ترمي بقبلة، ترمي. وأعد لهم بصلاح. هذا فقه مرحلة، فقه مرحلة. لكن مرحلة هذا حرام ونفس المرحلة هذا حلال، كيف هذه مرحلة؟ هذه ما هي مرحلة، هذه انتكاسة، هذا ضلال، هذا تبذير، هذا تغيير. تبعتم إخواني؟ يبقى إذا تزرعوا لنا في التغيير بين فرق المرحلة كيف نرد؟ ها؟ نعم نعم نعم. نعم نعم. يعني هل ممكن نعتبر فرق المرحلة هذه؟ ممكن نعتبرها، بس في ايه؟ في تغيير حق الى باطل وباطل الى حق. نعم. انما فرق المرحلة المتغيرة في المتغيرات هذه التي لم يعرضها الاسلام، بل ربما دعا اليها، ان الانسان يراعي بيئته ويراعي عرفه ويعطيهم من أوجه الحق وطريقة عرض ما يناسب المقام. نعم، على قدر العقول، لكن الحق واحد. يعني الحق واحد، هو حق، لكن أقدمه به زي المدرس هيقدم للولد في الابتدائي الجملة اسمية وفعلية. اسمية يعني وكذا وخبر، محمد مؤدب، والفعلي فعل وفاعل قد تحتاج إلى مفعول. صلى محمد الظهر، لكن هيعرف بقى الإعلال، هيعرف ما تعلق بخواص النحو وخواص اللغة العربية وخواص. أبدا مش هدرسه مدرسة الكوفة والبصر، مش هدرسه هذا. حس. لكن خلاصة ألفية ابن مالك الجملة اسمية وفعلية ومبتدأ وخبر. في الألفية مش هلاقي مبتدأ وخبر وفوق ذلك، لكن بالطريقة التي تناسب. يبقى فقه المرحلة، ضحكوا على الأمة بعنوان لكن أخطأوا في مضمونه، فجعلوا الحلال حراما بمسمى فقه المرحلة، وجعلوا الحرام واجبا بدعوى يجب أخذه، لأن هذا من باب الاضطرار، وإن لم نأخذه فقد ضاع الإسلام. وكل هذا إنما هي مظلات وقواعد أرادوا بها ماذا؟ إقناع الناس أن ما يفعلونه هو الصواب. نعم.
قال ويبين لهم ما به قوتهم في دينهم وما به اتباعهم.
سمع مش واضحة أنا أخشي يقول في البس غير واضح قراءتك. قراءتك واضحة؟ نعم.
وما به اتباع منهج محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا نحتاج فيه إلى أعداد كبيرة من طلاب العلم سواء في داخل البلاد أم في خارجها، لأن الناس يحتاجون كثيرا إلى طالب العلم ليعلمهم. ومن القواعد المقررة في الفقه أن الوسائل لها أحكام المقاصد، فإذا كان المقصد بهذه المثابة من فضله وحكمه وأثره، فإن الوسيلة لتحصيله وإقامته وبثه لها حكمه من جهة الوجوب الكفائي ومن جهة البذل في ذلك والسعي في نشره. ولهذا المرء يؤجر على الوسيلة إذا كانت صحيحة شرعا، كما يؤجر على الغاية المتفقة مع الشرع.
نعم، فعندنا الوسائل لها أحكام المقاصد، يعني المقاصد الواجبة يبقى وسائلها واجبة، المقاصد المستحبة وسائلها مستحبة، إذا كانت مقاصد محرمة فوسائلها محرمة، فالوسائل أحكام المقاصد، وسائل أحكام المقاصد. أنت الآن تجب عليك صلاة الجماعة، إذا السعي إلى الصلاة هذا واجب، مثل وجوب صلاة الجماعة، تحصيل الماء للوضوء الذي هو كذلك الوسائل وأحكام المقاصد اللي يجب عليك تحصيل الماء وشراء الماء إن كان بثمن تقدر عليه، يعني الماء انقطع وأنا الآن أريد أن أتوضأ ما وجدت ماء انقطع، لكن فيه بقالة بتبيع الماء الزجاجة بثلاثة جنيه أو خمسة جنيه حتى توضى به، ولكن احنا نشتري ليه؟ أنت تقدر على الشراء، لكن من عجز عن الشراء لا، لكن إذا كان يقدر على الشراء لازم تحصيل الماء. طيب شراء السواك مستحب ليه؟ لأن السواك مستحب، فالوسيلة اللي مستحب مستحب. نعم.
وقد قال الأصوليون ما لم يتم الواجب إلا به فهو واجب، والوسيلة تتبع للمقصد أو تبع للمقصد، فإذا كان المقصد واجبا فوسيلته واجبة من حيث الحكم ومن حيث الأجر، وإذا كان المقصد مستحبا فوسيلته كذلك، وهكذا إذا كان المقصد محرما فوسيلته كذلك إلا فيما استثنيا. والعلم لمن قرأ القرآن وقرأ السنة وعلم هدي الأنبياء يجد أنه أهم المهمات وأن به النجاة. قال الله عز وجل والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. فالذين آمنوا هم أهل العلم على حسب ما تعلموه من الإيمان، فجمع بين العلم والعمل وقدم العلم على العمل.
والذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصل بالحق وتواصل بالصبر، هذا في تقديم العلم على العمل. من أين نأخذه؟ من قول الله إلا الذين آمنوا عنه، فالإيمان يكون بالعلم، وعمل الصالحات مع هذا عمل بالعلم، هذه فائدة دقيقة. ففي قول الله إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات في تقديم العلم على العمل، العلم في ماذا؟ آمن، والعمل عمل الصالحات، لأن الذين آمنوا هؤلاء يعني اعتقدوا قالوا واعتقدوا وعملوا، فالعلم هنا آمن. وهذا إذا أردنا بأن آمن هنا القول والاعتقاد وعملوا العمل. وأما الذين آمنوا بمفهومها الكامل فآمنوا يعني قالوا واعتقدوا وعملوا الصالحات، هذا باب عطف خاص على العام. نعم.
قال وأهل العلم قرنهم الله عز وجل بملائكته فقال عز وجل شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم فجعل الشهادة له بالوحدانية منه سبحانه وتعالى وكفى بالله شهيدا ثم بملائكته ثم بأهل العلم واقتران أهل العلم بصفوة الخلق وهم الملائكة يدل على ارتفاع شأنهم وعلى عظم فضل ما سعوا فيه واتصفوا به
لأن الله استشهد بهم ولا تكون شهادة لمن ليس بعدل ففي هذه الآية بيان عدالة العلماء الربانيين وعلى رأسهم الأنبياء والمرسلون لأنهم يدخلون في الذين أوتوا العلم لأن الله لم يذكر الرسل في هذه الآية قال شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة ما قالوا الرسل قال وأولو العلم وأولو العلم على رأسهم الرسل لأن العلماء ورثوا علم الرسل فعلى رأس أولي العلم الرسل وأولو العلم نعم
قال والأنبياء هم سادة العلماء
والثناء على العلماء الذين هم ورث الرسل ليس كل من أتاه الله علما يثنى عليه إنما الذين آتاهم الله العلم الموروث عن الأنبياء والمرسلين العلم النافع وما العلم النافع الموروث عن رسول الله والصحابة والعمل الصالح وما العمل الصالح الذي يتوافر فيه شرطان الإخلاص والمتابعة نعم
والأنبياء هم سادات العلماء وكل نبي هو أعلم أهل زمانه بما أنزل الله عز وجل إليه والنبي صلى الله عليه وسلم
لأن أهل زمان يأخذون عنه فكل نبي هو أعلم أهل زمان لأن أهل زمان يصدرون عنه فليس هناك علم يبتعد عن علم النبي الذي أرسل إلى قوم ولهذا لا يمكن أن يكون الولي أرفع من النبي أبدا كما يدعيه الصوفية الجهال أن الولي أرفع مقاما من النبي كيف وهو أصلا لا يكون وليا إلا باتباع النبي شرط ولاية اتباع النبي فكيف يكون التابع أرفع من المتبوع يقولون الولي أرفع من النبي عجب عجب إذ لا يكون أصلا وليا إلا إذا كان تابعا للنبي فكيف يكون الولي الذي شرط ولايته اتباع النبي أرفع من النبي هؤلاء عقلاء هؤلاء ويقولون بأن النبي يأخذ علمه عن طريق الرسول الملك ينزل عليه وحي وأما الولي فيأخذ مباشرة من رب العزة سبحانه وتعالى حدثني قلبي عن ربي ما عندهم حدثنا علي بن المديني ما عندهم حدثنا الحميدي ما عندهم هذا ولذا يقولون فينا أهل السنة أنتم تأخذون علمكم ميتا عن ميت تقول روى البخاري قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا هذا كله ميت عن ميت كلهم ماتوا أما الولي مباشرة من الله العلم اللدني هذا العلم اللدني تأخذ مباشرة من إيه؟ من الله عز وجل والحقيقة هذا من الشيطان لكنهم لا يدرون وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم يبقى علم من قل هل أنبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل أفاك أثيم يبقى فعلا الشيطان بيعطيه وحي بس هذا وحي منه أما من الله فالله لا يوحي إلى أحد بالرسول الملكي إلى الأنبياء لكن قد يكون هناك وحي إلهام يلهمك الله أن تفعل كذا وهذا شرطه أن يكون الملهم هذا صالحا وشرط الصلاح أن يكون تابعا للنبي فكل الطرق إلى الله مسدودة إلا من طريق الأنبياء طريق الأنبياء واحد أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده شرع لكم من الدين ما وصى به نوح والذي أوحينا إليك وصى نبي إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه نعم
قال والنبي صلى الله عليه وسلم أرشده ربه عز وجل إلى أن يطلب الازدياد من العلم، فقال عز وجل لنبيه ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما. قال المفسرون معنى زدني علما أي قل يا رب زدني منك علما، وقال آخرون معناه يا رب زدني منك فهما. قال سفيان بن عيينة رحمه الله لم يزل الله عز وجل يزيد نبيه من العلم بإنزال الوحي حتى توفاه الله عز وجل.
نعم، كلما ازداد وحي ازداد علما، ازداد وحي ازداد علما، ينزل وحي بالعلم وكذا حتى مات رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا لم يزل الله يزيد نبيه من العلم بإنزال الوحي حتى توفاه الله عز وجل، لأن الوحي علم ينزل بالعلم، فازداد النبي صلى الله عليه وسلم علما بهذا الوحي إلى أن توفاه الله، وفي ذلك فضل العلم لأن النبي لم يطلب زيادة إلا من هذا. قل رب زدني علما، ما قال زدني مالا، ما قال زدني ولدا، فإن هذا زائد، هذا زائد. ولهذا لو طلب المال وطلب الولد فللصلاح والنفع، ولهذا لا يشرع لك أن تقول اللهم ارزقني ولدا فقط، إنما ولدا صالحا ليكون لك عونا على الدين. يبقى هذا من طلب الدين وهذا من العلم أيضا. وإذا سألت الله مالا فلا تسأله مالا مجردا، يا رب أغني، يا رب ارزقني مالا. طيب رزق الله قارون مالا فماذا كان؟ فقد يكون المال عذابك، وقد يكون المال فتنتك، وقد يكون المال طغيانك، فسله مالا حلالا يهديك الله فيه. اللهم ارزقني مالا حلالا واهدني فيه واهدني فيه. ولهذا يقولون بأن من دعاء إبراهيم عليه السلام اللهم ارزقني مالا واهدني فيه واهدني فيه حتى أقوم فيه بالواجب. ارزقني زوج صالح، ارزقني علما نافعا، ارزقني مالا واهدني فيه. إذن نتعلم من هذا أن المسلم إذا سأل الله شيئا من أمور الدنيا فليقيدها بما يكون فيه طاعة لله وقربة إلى رب العالمين سبحانه، لأن الدنيا لا تراد لذاتها وإنما تراد الدنيا لتكون معبرا للآخرة، ولهذا فالآخرة هي الحياة. يقول الإنسان يا ليتني قدمت لحياتي، ما قال لآخرتي، قال قدمت لحياتي. طيب ألست كنت في حياة؟ هذه آخرة، لأن الدار الآخرة هي الحياة، وإن الدار الآخرة لا هي الحياة. نعم.
قال وهذا لأن الآية كما هو معلوم مكية، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يزل الله عز وجل يوحي إليه بالعلم ويفهمه حتى كان بما أرشد الأمة إليه من العلم مستجاب الدعوة في هذه الصورة وقل رب زدني علما. قال طائفة من أهل العلم لم يأمر الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم أن يطلب الازدياد من شيء إلا من العلم، وذلك لأن العلم الازدياد منه ازدياد في الإيمان، وازدياد في تحقيق الشريعة، وازدياد في العبودية، وازدياد في العمل، وازدياد في الجهاد، وازدياد في أثر ذلك على خاصة الإنسان، على خاصة الإنسان وعلى عامة الناس.
نعم، هذه الزيادة من العلم هي زيادة في إيمان، لأن العلم ماذا؟ العلم الإيمان، والعلم في تحقيق الشريعة، والعلم في العبودية، والعلم في العمل، علم في الجهاد، في كل شيء. إذن وكلما ازددت علما ازددت إيمانا، لأن الإيمان شرائع، فكلما ازددت علما بشريعة من شرائعه ازددت إيمانا، ازددت عبادة، ازددت طاعة، ازددت برا، ازددت كذا كذا إلى آخره. نعم.
وأما عامة أهل الإيمان من بعد الأنبياء فإنهم درجات، أعلاهم درجة وأرفعهم قدرا هم أهل العلم، كما قال عز وجل يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، فجعل الجميع مرفوعين.
قول درجات بحسب تفاوت وتفاضل العلماء، وكذلك العالم نفسه تتفاضل درجاته وأحواله بحسب زيادة علمه وزيادة عمله بعلمه، فكلما ازداد علما وعملا ازداد رفعة وقدرا. نعم درجات درجة بعد درجة درجة بعد درجة. ولهذا قال بعض السلف: لا بارك الله في شمس يوم طلعت لم أزدد فيه علما. نعم. ولهذا كان بعضهم يحرص على وقته في العلم. جاء رجل يكلم رجل فقال: أمسك الشمس، أمسك الشمس حتى لا يحسب الوقت هذا علي، أمسك الشمس. وفي ذلك أعاجيب من أحوال السلف في الحفاظ على الوقت، في الحفاظ على الوقت. كان بعضهم يأتي بالخبز يسفه نشفه وطحنه بعدين يستفه. ليه سئل؟ قال: لأن فرق بين هذا وبين أن أكله على حاله قدر 50 آية، قدر قد يوفر معاه وقت أقرأ في 50 آية. فيجيب الخبز ويطحب وبعدين ياخد يسف كده يشرب عليه، انما يجلس بقى ياكل ويقطع زحالتنا كده بقى ويقطع ويغمس ويروح ويجيب ويظبط العمل. طبعا بيروح 50 آية و50 حديث و50 ولا يبقى شيء لنا في يوم. فاحنا بناكل قبل الاكل وبعد الاكل والاكل، يعني احنا الوجبه بتاعتنا 3. تاكل ايه قبل الاكل انت على ما تجهز بالك تكون بتكتب، وبعد ما تاكل تعمل ايه؟ هات بقى الفاكهه وهات الحلويات وهات، خد بالك. يبقى احنا بناكل في المره هو 3 وجبات في 3 بكام؟ ب9 ده على الاقل. انما بقى واحد صاحبك اداك مش عارف ايه كذا كذا، دي حاجه ثانيه. زي واحد الدكتور بيقول له يعني الرجيم تاكل كذا كذا، قال له: هذا قبل الاكل ولا بعد الاكل؟ يعني طعام الرجيم هذا قبل الاكل ولا بعد الاكل؟ نعم.
قال: فجعل الجميع مرفوعين وخص اهل العلم بالرفعه درجات كما قاله طائفه من المفسرين، وهذا يدل على ان العبد الصالح اذا اراد التقرب الى من الله عز وجل والطاعه له والاجتهاد والجهاد في سبيله، فان اعظم الطرق الى ذلك العلم النافع، لان بالعلم ازدياد الخير في نفس العبد وفي غيره.
نعم بالعلم ازدياد الخير في نفس العبد وفي غيره، في نفس العبد يزيد علما وفي غيره ببلاغه العلم. لولا العلم اخواني ولولا العلماء لكنا كالبهائم. اي معروف عندك انما طريقه العالي، اي حفظ لك من منكر وفتنه انما كان طريق ذلك العالي. ولهذا البلد الذي ليس فيها علم مواد، قيمة البلد بما فيها من علم ولو كانت قطعة جمال تجري من تحتها الأنهار فلا قيمة لها. أما البلد التي فيها علم ولو كانت بالخوص والجريد ولو كانت تحت الأرض لكانت خير البلدان ولكانت مقصد الأنام. مكة يا أخواني الله فضلها وجعلها وجعل فيها الخيرية. هذا يا أخوانا رجع إلى ماذا؟ هل هذا رجع إلى كون الأنهار تجري من تحتها؟ هل هذا راجع إلى طبيعتها؟ يا أخواني مكة مكة إنما هي واد غير ذي زرع، غير ذي زرع. نعم. ولهذا قال سبحانه: أولم يروا أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها. من أوجه التفسير عند العلماء أن هذا إنما يكون بموت العالم، فالعالم الذي يموت تموت معه هذه القطعة من الأرض. أولم يروا أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها. فحياة البلدان بالعلم، لأن أهلها تحيا قلوبهم بالعلم. نعم.
قال فالعلم فضله في هذه الشريعة عظيم، يتعدى أن يكون مقتصرا على عبادة من العبادات، بل فضل عالم أهل الإيمان على عابد المؤمنين كفضل النبي صلى الله عليه وسلم على سائر الأمة كما جاء في الأثر. العلم يحتاج منا إلى أن نعرفه أو وأن نتعرف فضله وأن نتعرف منزلته حتى نقبل عليه، لأننا إذا علمنا شأن العلم وعلمنا فضله وعلمنا أثره فإن النفوس ترغب أكثر وأكثر في ذلك، فتحصيل العلم أعظم النوافل، والعلم منه واجب فرض على الجميع ومنه تطوع، لكن بعد أداء الفرض ليس ثم أفضل من العلم، كما قال ذلك جماعة من العلماء ورجح على الجهاد في سبيل الله، أي جهاد التطوع لما له من عموم الأثر في الحاضر وفي المستقبل.
إنما جهاد إذا تعين وصار فرضا هذا لا تتقدم نافلة العلم، والنافلة لا تتقدم الفريضة. نعم،
بل هو في الحقيقة عدة الجهاد وقوة النفس، لأن طالب العلم قوي الإرادة قوي النفس قوي الأثر لما يعلم من فضل العلم ومن رضا الله عز وجل عن عباده،
ولأن الجهاد بالسيف والسنان يسبق الجهاد بالحجة والبيان، ولأن الثبات في ساحات القتال يسبقه جهاد النفس، فجهاد السيف مسبوق بجهاد النفس، والنفس إن لم تجاهد لم تصبر على لقاء الأعداء. أما إذا جهدت نفسك فزكيتها وهذبتها هان عليها حمل سلاحها والضرب في نحور أعدائها، وماذا عسى أن يكون من أمرها إما نصر وإما شهادة وهما حسنيان. لهذا فحرام ابن ملحان رضي الله عنه لما طعن وصار الدم يسيل من وجهه ماذا قال؟ فزت ورب الكعبة. فكيف يثبت الإنسان في ساحات القتال؟ ثباته في ساحات القتال ثباته في جهاد نفسه متفرع عن هذا، فلا يكون جبانا ولا يكون فارا وقت الحاجة إليه، وإنما يكون مشتاقا إلى الجنة. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. نعم.
قال ولهذا جاء في الحديث الصحيح وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. العالم أو طالب العلم أو السائر في ذلك السبيل إذا سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة كما جاء في الحديث الصحيح، وهذا يعني أن أي طريق تلتمس فيه العلم النافع الذي مراده ومأخذه ومأخذه من النص من الكتاب والسنة ومن فهم أهل العلم فإن ذلك سبيل إلى أن يسهل لك به طريقا إلى الجنة،
أن يسهل لك به طريقا إلى الجنة. يبقى ما هو العلم يا إخواني الذي من سلكه وطلبه سهل الله له به طريقا إلى الجنة؟ ما هو هذا العلم؟ هل هو علم الكلام أو علم الآثار؟ علم الآثار. هل هو علم الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، أو هو علم الجماعة والطائفة والمؤسس الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة؟ العلم الذي يتبع فيه المسلم النبي والصحابة، ليس العلم الذي يتبع فيه المسلم القائد والجماعة، إنما الذي يتبع فيه النبي والصحابة. العلم بحدثنا وأخبرنا، لا قال فلان ولا قال علان، إنما حدثنا وأخبرنا. العلم هذا طلبه عباد والعمل به عباد ونشره عباد، كله عباد كله عباد. العلم هذا أصحابه مرضي عنه، هم الذين قصدهم النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة عند مسلم: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكر الله في من عنده. كم فائدة هذه؟ أربعة. الأولى نزلت عليهم، ثانية أشهدهم راح، ثالثة حفتهم الملائكة، الرابعة ذكر الله. بالله عليكم إخواني، هاتوا الدنيا كلها في مقابل واحدة، ما أقول أربعة، في مقابل واحد، في مقابل واحد، أن يذكرك الله في من عنده. الدنيا كلها تساويها أبدا، لكن الناس يزهدون. ولهذا خلي الناس في صراعهم الدنيوي ومنافستهم الدنيوية، ألف اثنين ثلاثة، بعضهم مولع بعد الفلوس، بعضهم وصل خبرة اللي نشوف فلوس دي ناقص 50 جنيه، رزمة كده 5000 دينار 50 جنيه، خبرة خبرة. بل بعضهم من كثرة ما كان يحصل من أموال الناس، هو تاجر كبير عنده تجار فرعيون، شرط حينما تأتي له بالرزمة والباكو لابد يكون مراد لأنه بعيد 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 50 50 50 50 50، لكن ده قال بهاله ما مش منهج من هذا، يعني على طول عدة تكون مرتب 50 مع 50، 100 مع 100، 200 مع 200، على طول. انما 50 الخمسينات الوحيدة والمئات الوحيدة حتى يسهل ايه العدد والارقام وهكذا. فدعهم يتنافسون، وكن انت مع العلم النافع الذي ما حصل اجتماع عليه الا كانت في هذه الفضائل. ولهذا من أوجه فضل العلم التي ذكر ابن القيم في كتابه العظيم الماتع مفتاح دار السعادة، من أوجه أنه لا يعتني به إلا خلاصة الناس، لأن الشيء الطيب الشيء الخاص الشيء الثمين ما كل أحد يتناوله ولا كل أحد يلتفت إليه ويعرف قيمته، ما يعرف قيمة الشيء هذا القيم إلا عالم إلا كبير إلا وهكذا. إنما السطحي يلفت نظره هذه الأشياء، فأترك الناس يتنافسون في محلات. ولهذا لا ينبغي أن يسير لعابك على أهل الدنيا، ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيهم. إنما ينبغي أن يسير لعابك على العلم وأهله، ليتني كفلان، ليتني كذا، ليتني كذا، ليتني كذا. فاترك الدنيا والتنافس فيها فإنها زائلة ولم تحصل منها إلا ما قدره الله لك، لكن أمر الآخرة انظر ماذا قال فيه ربك، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. لمثل هذا فليعمل العاملون. لو يعلم الناس ما في النداء إلى الصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهيبوا على ذلك لفعل. نعم.
قال: العلم سبب لمغفرة الذنوب وازدياد الحسنات، لأن طالب العلم وهو يتعلم حسناته تزداد، إن الحسنات يذهبن السيئات. طلب العلم من أعظم العبادات فضلا في نفسه وأجرا وثوابا، فيكون إذن من أعظم الحسنات التي تكفر بها السيئات. قال الله عز وجل: إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين.
نعم العلم، هتقول التوحيد السنة، نعم، لكن لا أعرف التوحيد والسنة إلا بالعلم. ما التوحيد؟ هذا بالعلم. ما السنة؟ هذا بالعلم. في توحيد عند المعتزلة تعطيه صفة صفات، في توحيد عند الحلولية والاتحادية لا فرق بين رب وعام، لكل قوم من توحيد. فما التوحيد المقبول؟ هذا لا يكون إلا بالعلم، فرض الله بالعبادة هذا لا يكون إلا بالعلم. ما السنة المقبولة؟ كل قوم لهم سنة، لكن ما المقبولة؟ اتباع النبي والصحابة، وهذا لا يكون إلا بالعلم. نعم. يبقى أعظم حسنة هي التوحيد ولكن الطريق إلى معرفتها على الوجه الصحيح الذي يجعله أعظم حسنة إلا بالعلم النافع. نعم.
وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. وهذا يدل على أن طالب العلم يزداد من الحسنات وتكفأ بذلك سيئاته إذا قرأ وإذا كتب، سيئاته إذا قرأ وإذا كتب، وإذا حضر مجلس علم، أو إذا كرر وحفظ بالنية الصالحة.
تمام يا إخوان، هذا كما قلنا طلب العلم عباد عباد. قرأت، كتبت، حضرت، كررت، راجعت، نويت، كل هذه أعمال صالحة. نعم. فإنه مأجور،
فإنه مأجور، وحسناته مكفرة لسيئاته ما اجتنبت الكبائر. بل إن العلم لأهله ولطلبة العلم سبيل للقوة في دين الله عز وجل. فالعالم أو طالب العلم يكون قويا في دينه، لا يدركه الشيطان إلا ما شاء الله عز وجل. فطالب العلم قوي في إيمانه لأنه علم الإيمان بحجته، قوي في علمه لأنه يتعبد.
صحيح. ولهذا الموحد، الرجل واحد الموحدين، يغلب أمة من المشركين والقبوريين لأن عندها العلم. ولهذا سلطان العلم لا يقهر، وهذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم حديث معاوية في الصحيحين: ولا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضر من خلفهم. لماذا يا أخوان؟ هذا الظهور على الحق لا يكون إلا بالعلم، بالعلم سببه العلم. شوف ظاهرين على الحق، وكيف أعرف الحق يا أخوان؟ سبيل معرفة الحق هو العلم. ولهذا العلم سلطان لا يقهر. لو أن الناس اجتمعوا أحزابا ليتقووا فإن هذا لا يفيدهم شيء، لا يفيدهم شيء، وإن أفادهم أفادهم أمام العالم. وإنما إذا أردت القوة فخذ سبيل العلم، إذا أردت السلطان الحقيقي فخذ سبيل العلم. دولة بأسرها في على موقف، وأحمد بن محمد رحمه الله على موقف ضدها، فكانت الغالبة لأحمد ولأئمة السنة. نعم.
قوي في علمه لأنه يتعبد وهو يعلم كيف تعبد النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فهو حين يتعبد يتذكر ما حجته في عبادته، فيرتبط قلبا وقالبا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته وفي عباداته وفي صلته وفي دعوته وفي جهاده وفي أمره بالمعروف ونهي عن المنكر وفي علاقاته، كل ذلك عن علم وبصيرة.
لبس ثيابه بعلم، ما الثياب التي يلبس؟ فقه الأكسية واللباس. أكل بعلم، ما الطعام الحلال وما الطعام المحرم وما صفة السنة في الطعام والشراب. أكل بعلم، شرب بعلم، لبس بعلم، جامع امرأته بعلم، عاشر زوجه بعلم، رب ولده بعلم، عامل جاره بعلم، عامل أبويه بعلم، حتى الأعداء عاملهم بعلم. إذن العلم هو السبيل الذي يحصل به الخير كله. والعلم قال الله، قال رسوله، قال الصحابة ومن تبعهم بإحسان. العلم عندنا آثار، العلم عندنا حدثنا وأخبرنا، وما سوى ذلك هديان. هذا هو العلم. تجد أي جماعة يا أخوان، أي طائفة علمها ماذا؟ علمها علم جماعتها، علمها علم طائفتها، إنما علمها الشريعة بفهم علمائها. لك الشيخ يعني مثلا زي جماعة برهان الإسكندرية، يعني دول أشهر أو الجماعة تعنى بالعلم. العلم بفقه مشايخها للشريعة، بل رسم مسلم لفقه درسك مسلم كتاب الإمارة، باب الإمارة الواضح اللي فيه إجماعات لفهمه هو، فقال لك هذا الباب برمته، هذا الكتاب برمته في الحاكم الذي يحكم بما أنزل الله، فإذا حكم غير ما أنزل الله فلا تأخذ أي حديث في هذا الباب. يبقى علمك كتاب الإمارة عند مسلم بفقهه، فلا تأتي أن تقول لا ندرس كتب السلف، درسنا صحيح مسلم بفقه من؟ وعندنا الفقه المطلوب للسنة فقه السلف، فقه العلماء، سلف الأمة المقتدى به. نعم نعم.
قال كل ذلك عن علم وبصيرة، بخلاف من يعمل تلك الأشياء عن غير علم، فإنه لا يرتبط بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يتذكر النبي صلى الله عليه وسلم وهدي الصحابة في ذلك. فطالب العلم موصول بأئمة الدين، موصول بأئمة الإسلام.
نعم نعم نعم, نعم, نعم. نحن لا نخرج عن فهم علمائنا، لكننا لا نتعصب للواحد من علمائنا، لا نخرج عن فهمين بمجموعه، ولكن لا نتعصب لأحدهم، فلا أكون شافعية المذهب إلى ممات، ولا أقبل غيره، أو حنفية المذهب، أو حنبلية المذهب، أو مالكية المذهب إلى أن أموت أفت وأعمى وأعلم، كل هذا أخذ عن المنهج. لا لا غلط، وإنما أفهم الشريعة بفقه أحمد وفقه مالك وفقه الشافعي وفقه أبي حنيفة وفقه الأوزاعي وفقه الليث وفقه إسحاق وفقه كل هؤلاء، من غير أن أتعصب لواحد، بل متى ما ظهرت لي الحجة اتبعتها. فيجتمع لي أمران: تقدير العلم وتقدير العالم، فلا أقدم تقديري للعالم على تقديري للعلم، ولا يسقط لي تقديري للعالم إذا خالف الدليل، طالما أنه غاب عنه وليس معاندا ولا معارضا ولا مكذبا به. نعم نعم.
قال: فيعمل وهو يعلم أن هذا قال به الإمام أحمد، قال به الشافعي، قال به سعيد بن جبير، قال به الإمام مالك، قال به ابن تيمية، قال به ابن حزم، قال به فلان وفلان، فهذا موصول بتذكر هؤلاء العلماء الذين من الله عليهم بثناء الأمة عليهم. وهذا يعني الصلة المستمرة بأهل العلم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أنت مع من أحببت.
الحقيقة لا نوافق الشيخ على ذكر ابن حزم مع هذه الكوكبة، فابن حزم له شأن آخر، ابن حزم له شأن آخر، له مسائل جيدة ولا ويستدل بعض ما يستدل أهل العلم ببعض مواضعه، لكن ليست له الإمامة التي تجعله في المصاف الأئمة، فعنده انحرافات في العقيدة، وعنده انحرافات في الأصول، وعنده انحرافات في الفقه والشذوذات، وعنده انحرافات في مسالك. ولكن يستفيد منه طلاب العلم الخواص في بعض المواضع، فلا يجعل بجواره الشافعي وسعيد بن جبير ومالك وابن تيمية نعم. هذا لو ما له يسمى منه بالظاهر قائم في الفقهيات على الشذوذ والتناقضات، وفي العقيدة على مخالفة أهل السنة والجماعة في مسائل من أشهرها الصفات، فهو على مذهب المعتزلة لا يراها. نعم نعم.
قال: العلم فضله عظيم، في أن طالب العلم في تعلمه يؤجر، لأنه صاحب نية صالحة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فكل عبد له ما نواه. وإذا صحت نية طالب العلم في العلم، فإنه فيما يأتي من العلم بنية صحيحة يؤجر على ما يعمل من تفاصيل من تفاصيله، فكل عمل يعمله بنية صالحة عبادة مستقلة عظيمة يؤجر
عليها.
نعم، لأنه عمل، والنبي يقول وإنما لكل امرئ ما نوى. نعم.
كيف إذا كان هذا العلم أعظم ما يطلب وهو كتاب الله عز وجل؟ فلهذا إذا حفظ القرآن بنية صحيحة أو طلب علم التفسير أو طلب الفقه في الدين فإن أجره حينئذ يضاعف ويضاعف، والله عز وجل لا يضيع أجر من أحسن عملا. صاحب العلم علمه عمله الصالح يضاعف له بحسب ما في قلبه من اليقين، والله عز وجل يجزي عن الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة كما جاء في الحديث الصحيح. وهذا يعني أن الناس مختلفون في تضعيف أعمالهم، فمن العباد من يؤجر بالحسنة عشر حسنات، وهذا منة من الله عز وجل وكرم في جميع أهل الإيمان. فكل مؤمن يأتي بحسنة يجعلها الله عز وجل له عشر حسنات، لكن قال صلى الله عليه وسلم إلى 700 ضعف. قال أهل العلم هذا التضعيف لأجل ما وقر في قلب العامل من العلم النافع الذي يتفاوت به الناس.
يعني تبهم يعني حسن أنت أنا وأنت نأتي بالحسن، وليكن تلوت آية، قرأت حديث، حضور مجلس علم، كلنا حضر المجلس هذا، هذا حسن. لكن منا من حسنته بعشرة مثلا، منا من حسنته بعشرين، بثلاثين، بمئة، إلى 700 ضعف. هذا التضعيف بحسب ما في قلبك من يقين، ما في قلبك من انقياد وصدق وخلاص ومحبة، ما في قلبك من استشعار كتابا. كلنا يستمع الآية، وسماع الآية حسنة، حينما تعمد إلى استماع القرآن طاعة حسنة، لكن من إذا تليت عليه الآية زادته إيمانا ويقينا وبصيرة، وأنت تزيدك إيمانا لكن دوني وأنا دون غيري، وهكذا كتابا متشابها المثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجهت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. لكن ما كل الناس يحصل له هذا الأمر بقدر واحد، ولهذا المرجئة يقولون الإيمان واحد والناس فيه سواء وفي أصله سواء. لا، أهل السنة لا يقولون هذا، أهل السنة يقولون بالتفاضل بين الناس، أنا وأنت نقف في صف الصلاة وبينك من التفاوت ما الله به عليم، هذه حسنة، لكن فرق بين حسنتي وحسنتك في الأجر. فيكون هذا راجعا إلى ماذا؟ إلى أيضا العلم وإلى العمل. نعم.
قال والمقصود بالعلم النافع هنا هو سلامة التوحيد، سلامة القلب، سلامة العقيدة، سلامة الإخلاص ونحو ذلك من اليقين والصلاح.
نعم، العلم النافع يا أخواني هو العلم المعروف عن رسول الله والصحابة، والعمل الصالح هو العمل الذي يتوفر فيه الشرطان إخلاص القلب. يبقى انت بدي مصطلحات مهمة. ما العلم النافع؟ العلم المورود عن النبي والصحابة الذي انتفع به صاحبه وتأثر به، أو الذي عمل به صاحبه. بذي خلاص العلم المورود عن النبي والصحابة الذي عمل به صاحبه. طيب، وما هو العمل الصالح؟ العمل الذي توفر فيه شرطان الإخلاص والمتابعة.
ولهذا قال أبو الدرداء رضي الله عنه ومثقال ذرة من بر صاحب تقوى ويقين أعظم وأفضل وأرجح من أمثال الجبال من عبادة المغطرين.
نعم، لا شك فرق بين مغطر وبين صاحب التقوى، ذرة منه أعظم من أمثال الجبال هؤلاء.
ومثقال ذرة من بر صاحب تقوى، يعني إخلاصا لله عز وجل وخوفا منه ورغبة في لقائه، ويقين تيقن وهو العلم الذي لا يدرك الإنسان معه شك ولا ريب، أعظم وأفضل وأرجح من
علم اليقين ليس مع شك ولا ريب. نعم،
أعظم وأفضل وأرجح من أمثال الجبال من عبادة المغطرين، لأن الله عز وجل يضاعف العمل إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة.
انظروا يا أخواني إلى حسنة المرأة البغي التي كانت تتجر بفرجها، بغي تتجر بفرجها، ولكنها لما سقت الكلب ورحمته ماذا كان؟ غفر الله له. والرجل أيضا الذي سقى الكلب شكر الله له فغفر له. والرجل الذي نحى فرعش من طريق تبدو أنها حسنة بسيطة لكن هو يتقلب بها في الجنة. وذلك لما يا أخوان؟ لما في القلب من يقين. أنا وأنت قد ننحي فرعا ونسقي كلبا، لكن هل يحصل لنا ذاك القدر من الأجر؟ لا. ولهذا فالأعمال تتفاضل بحسب ما يدفعها من يقين وإخلاص. فقد نشترك أنا وأنت في صورة العمل، لكن بيننا في الأجر ما الله به عليه. نعم نعم نعم.
ولهذا يختلف ثواب عبادة طالب العلم.
ولهذا ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ والذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحد من نصيب في صحابي في صحابي. لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد صحابي آخر وهو صحابي الذين آمنوا منهم وأسلموا من قبل الفتح وقاتلوا لا يستوون مع من أسلم بعد الفتح الحديبية. فلو أنفق أحد من هؤلاء مدا أو نصف مد هذا باليد والآخر أنفق مثل جبل أحد ما بلغ هذا المد. لهذا كتعقيد أهل السنة والجماعة أن الناس يتفاضلون في الإيمان. نعم.
ولهذا يختلف ثواب عبادة طالب العلم وعبادة غيره، لأن هذا يتعبد وهو يعلم كيف يتعبد.
نعم صحيح. يعني واحد من العوام يا أخوان يقول لا إله إلا الله، وأنت يا طالب العلم تقول لا إله إلا الله، لكن ما الفرق بينكما في العلم؟ كبير جدا. أن تعرف معناها، تعرف لوازمها، تعرف نواقضها، تدعو إليها، تحققها، ترد على قلورين، وهو إنما يقولها ذكرا ويعرف منها المعنى الإجمالي. فلا تستوي أنت وهو. فلهذا التفاضل بحسب ماذا؟ العلم. نعم والعمل.
وهو يعلم حجته فيما تعبد، وهو يعلم مرجعه فيما تعبد، وهو صحيح القلب صحيح النية في ذلك صحيح العمل. لذلك قال الله عز وجل: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. فبدأ بالعلم قبل القول والعمل. من فضل العلم أن العلم يفتح للعبد أبواب الخيرات، وذلك أنه يتعلم سعة أنواع العبادات، فيتعلم الفرائض من الشعائر والنوافل، ويتعلم كيف يبيع وكيف يشتري، ويتعلم كيف يصل رحمه، ويتعلم كيف يوصي، ويتعلم كيف يوقف، ويتعلم كيف يعاشر أهله، ويتعلم كيف يربي ولده، ويتعلم كيف يصحح قلبه، وكيف يزهد في الدنيا، وكيف يقدر على الآخرة، وكيف يعظم ربه، ويتعلم ويتعلم ويتعلم. وهذا العلم بأنواعه يفتح له ولا بد أبواب الخير بحسب ما قدر له. ويتعلم فضل الدعوة إلى الله عز وجل، ويتعلم فضل تيسير الخير وإعانة المسلمين ومد يد العون لهم في أمر دينهم وفي أمر دنياهم، ويتعلم سلامة الصدر من الحسد والحقد والغل فيكون ذلك مؤثرا فيه. يتعلم الأمر بالمعروف وفضله والنهي عن المنكر وفضله، فيسارع في ذلك بحسب أصوله الشرعية وأحكامه المرعية، ويتعلم ويتعلم، فتكون أبواب الخير عنده دائما في باله لا يغفل عنها، لأنه يرددها ويذكرها ويراجعها، فلا يغفل عن ذلك، فهو في يومه وفي ليلته موصول بأنواع العبادات التي تتفتح له بنية صالحة إذا من الله عز وجل عليه بذلك.
كل هذا بناه على العلم. وكذلك أيضا فإنه لا يورط نفسه في وقوع في المحرم، لأنه عالم. قد يأتيك واحد يقول لك هات تمرع لإقامة مولد الدسوق أو سيدك السيد أو سيدك إبراهيم أو سيدك أحمد أو سيدك علي، هذا خير، فتعطي أنت، تريد التقرب إلى الله. ولا يجوز ولا يجوز. قد يقول لك تعال معنا، تعال معنا إلى الجهاد، في العراق مع داعش، فإنك إن قتلت في سبيله فأنت شهيد. إلى متى ترضى بالدون وترضى بالحياة الدنيا؟ يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض. ومن هنا يتم استقطاب الشباب، فالشباب الذي يذهب إلى هناك يريد الجنة، وهم عندهم مقاطع وعندهم أشياء وعندهم تلبسات تغري. كيف تنقذ نفسك من هؤلاء؟ كيف؟ بالعلم. فأنا أسأل سؤالا واحدا، فشرط الجهاد إمام وقدوة، عندكم إمام؟ أبو بكر بغداد. أبو بكر بغداد هذا رئيس عصابة، ما هو بإمام مسلمين. هذه عصابة تسلطت على مكان وكان واتخذت هذا قائدا له، لكن إمام يعني اجتمع الناس عليه اجتماع. إمام له غلبة، ينفذ أمره في بلد، في القطر، في كذا، هذا إمام. نجاهد مع الإمام. إذا ما استطاع أن يستقطبني لأني تعلمت أن الجهاد لا يكون مع إمام، مع دولة. أنا في مصر إذا تقول جهاد في الجهاد، متى يتصور أن أجاهد أنا جهاد مشروعا؟ يتصور أن أكون مجاهد الجهاد المشروع مع دولات، أدخل في الجيش كتيبة 42 مش عارف كذا كذا إلى آخره. تمام، بدأ الجيش وراء ومرائي وراء حكام. وإذا دهمل عدو أرضي دفعت أيضا مع حكامي. لكن لو افترضنا نحيل بينك وبين الحاكم، أو حصل ما حصل، قتل الحاكم، أثر الحاكم، ولم يعد هناك حكومة مثلا، فإننا ندفع على حسب ما نستطيع. إلى محبة جهاد الدفع يتعين الإمام كذلك، يبقى إمام وقدر. نحن عندنا قدر، عندنا أسلحة خاصة، أسلحتكم هذه كلها تضرب بطائرة. ولهذا تعيشون في البطرمة، ما في إمام يعيش في البطروم، ما في إمام يعيش في الكهوف، ما في إمام عاش في كهف، ما في إمام يستخفي يلبس ربما يعني لبس امرأة ولا لبس نصراني أو يهودي حتى ينقذ نفسه مرة مرة. ولهذا كلما خرج فيكم قرن قطع، كلما خرج قرن قطع. ولهذا ذكر أئمة السنة أن الخوارج على مر العصور لم تقم لهم ايه؟ لم تقم لهم دولة قوية ويكون مسؤولين عن المسلمين. اللهم صلتهم على المسلمين بهذا. نعم
أحسن الله عليكم شيخنا. عن سؤال ورد من بعض الإخوة خارج الدرس ولكن يعني يحتاجون إليه. يقول بارك الله فيكم، ما حكم تغسيل، يقول بارك الله فيكم، ما حكم تغسيل ميت بسبب كورونا وماذا نفعل معه؟
تغسيل واجب على حسب الاستطاعة، إنما يؤتى به وعندك خرطوم ولا شيء تصب عليه الماء، والإخوة يقومون بالتغسيل عن طريق لبس ما يحتفظون به من البدلة ومن القفازات وغير ذلك والكمامات ويغسلون. هذا إذا استطعت إفعال. طب إذا ما استطعت فإن هذا يكون عن طريق خرطوم أو أي إناء تصب عليه صبا، المهم أن تغمره بالماء بأي وسيلة. هذا الذي يفعله إخوانكم مع هذه الحديث، نسأل الله عز وجل أن يرحمه وأن يعافيه. نعم
جزاكم الله خيرا. قال حفظه الله تعالى: من فضل العلم أن طالب العلم وأن العالم ومعلم الناس الخير وصف بأنه مبارك، بارك الله عز وجل فيه وعليه. وقال الله عز وجل مخبرا عن قول عيسى عليه السلام: وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. قال أهل العلم:
هذا مبارك، هذا طالب العلم مبارك، فيه بركة، بركة العلم والسنة، وفيه بركة أخرى وهي بركة نقل العلم وتعليم الناس، كم اهتدى على يديه من اهتدى، وكم استقام على يديه من استقام، كم نفع الله به الأمة، وكم رد الله عز وجل به من الضلالة، وكم علم الله عز وجل به التوحيد ورد به من شرك. مبارك مبارك. نعم أبرك عباد الله بعد رسله وأنبيائه العلماء، بعد رسل وأنبيائه العلماء أبرك عباد الله. هذا رجل مبارك العالم رجل مبارك. نعم.
قال أهل العلم وجعلني مباركا أينما كنت أي جعلني معلما للناس الخير آمرا بالمعروف نهيا عن المنكر أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا أي مع تلك الصفة التي هي بركة العلم فإنه متعبد لله عز وجل غير غافل عن عبادته لربه عز وجل وهذه هي البركة العظيمة التي هي بقاء الخير وثباته ونماؤه وزكاؤه لأن البركة معناها الثبات والبقاء فجعله مباركا أي معلما للناس الخير آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر مبلغا رسالة ربه وهذا كله يثمر البركة من الله عز وجل على عبده وهذه هي التي يريدها العبد ويطلبها أن يرضى الله عز وجل عنه فيجعله ثابتا باقيا على ما يحب الله عز وجل ويرضى.
هذه المعاني وهي ثبات الخير والماء وكذا مأخوذة من لفظة البركة فالبركة هي بقاء الخير وثباته ونماؤه وزكاته ومن سمة البركة يا اخوان بركة المال الماء مستقر فيها ثابت هذه بركة فالبركة مأخوذة من هذا اذا الرجل بارك من الخير فيه ثابت وباقي من الذي يحصل لخيره النماء والزيادة وكما قلنا بركة طالب العلم على نفسه وعلى أمته الله أكبر سبحان الله والله لو علمت الدول فضيلة العلم على طريقة السلف لأوجبوا ذلك لا يمكن شوف يا أخواني أنت جالس الآن إن حصل رفع أسعار وحصل كذا العلم يقول لك إيه نسأل الله عز وجل أن يرفع ما بينا وأن يوفق ولاة أمورنا والله ما يقصرون ولكن هذه أشياء تحصل للعالم كله يحصل هذه المتغيرات تبي الثاني الله الله نريد لابد نخرج هنا بمظاهرة من أجل أن الزيت أن البنزين أن الجاز وتقوم الثورات في العلم منعنا أنا رجل مبارك ثم أمع غير تروح فين إلى أين أنت ذاهب أنا ذاهب لأنصر هذا الرجل وأقاتل هذا الرجل ارجع فلقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا التقى المسلمان بسيفهما فالقاتل والمقتول في النار قيل هذا القاتل يا رسول الله فما بال المقتول قال إنه كان حريصا على قتل صاحبه العلم ينفع الله به سبحانه نعم
ومن قرأ سير العلماء وجد أن أهل العلم في قول
سبحان الله شوف يا أخوان أهل السنة فارق جوهري انتبهوا لهذه جدا 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 لما قامت الثورات انقسم الناس إلى قسمين اللي هما ما يسمونهم في حق الدعوة الإسلامية قسم إلى قسمين قسم ملأ الميادين وخرج على السلاطين وفتن المسلمين فأراق دماء ومزق أشلاء وأذهب الأمن والأمان وهؤلاء الكثرة أصحاب المليونيات وقسم لجأ إلى العلم فتعلم الآثار وحصن نفسه ودعا في أمته فأنقذ الله بهم من أنقذ فكان شغلهم الترقي في الآثار وكان شغلهم البحث عن منهج النبي وصحابته وكان شغلهم تعدد الأئمة في نصب ألوية الحق للناس حتى أنقذ الله بهم من أنقذ وهؤلاء آحاد أفراد حشرات مئات ومع الزيادة بعض آلاف ليسوا بالمليونيات فلم يعرفوا بمليونية إنما هم النزاع من القبائل إنما هم الغرباء الذين يصلحون ما أفسد الناس والذين يصلحون إذا فسد الناس وانتهت القضية وانكشف المخبو
وظهر الداعي من الدعي والصادق من الكاذب، فماذا كان؟ عشرات الكتب إن لم يكن المئات شرفها وجمع الأمة عليها، فكانوا مباركين، لم يقطع لهم ثوب ولم يقع لهم زر حد ولم يلوث لهم ثوب، بل أصفية أنقية سالمون، لأنهم عرفوا كيف يسيرون وغيرهم بين مقتول ومسجون ومكسور ومخدوش، فقد بصيرته وبناء عليه فقد بصر، لم يقرأ علم فورته جهله المواد وأوقعه في المهالك، فليس فيهم سابق فضلا أن يكون فيهم غانم، بل هم بين غارم وغارم، ليس فيهم سالم وليس فيهم غانم. هذه فائدة العلم، نزلوا إلى ميدان، أين كتابهم؟ ولم تنزل إلى ميدان، أين كتابهم؟ لم يكن معهم كتاب، إذا قيل له اقرأ كتابك لم يجد، وإذا قيل لك اقرأ كتابك قلت أي كتاب؟ قيل لك وهل عندك أكثر من كتاب؟ قلت والله لا أحصيهم عددا، بل كتب وكتب وكتب وكتب، لم يكن قولي على ما قاله بعض العلماء، وإنما قولي على ما أجمعت عليه أمة الإسلام، ولم يكن إجماعي في عصري وإنما إجماعي في كل العصور، تباعدت وتفاوتت وتنوعت الأعصار والأقطار، فالمنهج واحد. فرق يا أخوان، هذا كله نتيجة ماذا؟ العلم. نعم.
ومن قرأ سير العلماء وجد أن أهل العلم في كل زمان ومكان هم المنافحون عن دين الله عز وجل، وأنهم الثابتون حين تتنازع الناس الأهواء، وأنهم المستقيمون على السنة حين تدلهم البدع، حين تدلهم البدع وتعقد الفتن ألويتها. ولهذا جاء في كلام الإمام أحمد في خطبة كتابه الرد على الزنادقة والجهمية: الحمد لله الذي جعل في كل زمان فترة من الرسل بقايا من أهل العلم يدعون من ضل إلى الهدى، ويصبرون منهم على الأذى، ويحيون بكتاب الله الموتى، ويبصرون بنور الله أهل العمى. فكم من قتيل لإبليس قد أحيوه، وكم من ضال تائه قد هدوه، فما أحسن أثرهم على الناس وأقبح أثر الناس عليهم. ينافحون عن كتاب الله، ينفون عن كتاب الله تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين الذين
لا نتزيغ. يرجع إلى تحريف وانتحال وتأويل، ازاي يرجع الى تحريف وانتحال وتأويل؟ فينفون عن كتاب الله تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين، وانما اخذوا بماذا؟ بالطريق المستقيم والسبيل المستبين الذي عليه ألوية الحق وشواهد الصدق والأدلة التي إن رأيتها فكالشمس في رائعة النهار ليس دونها سحاب. نعم.
الذين عقدوا ألوية البدع وأطلقوا عقال الفتنة فهم مختلفون في الكتاب مخالفون للكتاب،
مختلفون في الكتاب مخالفون للكتاب. نعم.
مجمعون على مفارقة الكتاب.
الله أكبر.
انظر اجتمع فيه ماذا؟ مختلفون في الكتاب، مخالفون للكتاب، مجمعون على مفارقة الكتاب، وستختلف أمتي على 73 فرقة كلهم في النار إلا واحد. قالوا من هي رسول الله؟ قال الجماعة. نعم.
يقولون على الله وفي الله وفي كتاب الله بغير علم، يتكلمون بالمتشابه من الكلام، ويخدعون جهال الناس بما يشبهون عليهم، فنعوذ بالله من فتن الضالين.
هذه حفظ، هذه أخواني خطبة من أول الحمد لله الذي جعل في كل زمان فترة من الرسل بقايا إلى آخر، فنعوذ بالله من فتن الضالين. هذه جعلوها احفظوها واجعلوها خطبة إيه؟ تكون مقدمة معكم في فضل العلم والعلماء دائما. تحفظ تحفظ، لو جينا لكم مرة ثانية نسمع لكم، والتسميع حصري لأهل المكان، تسميع حصري لأهل المكان بس. نعم.
فذم المخالفين الذين كان العلم عندهم علم بدعة وضلالة، ووصف أهل العلم الصالحين بأنهم مخالفون لأهل البدع الذين عقدوا ألوية البدعة، وهم مختلفون في الكتاب مخالفون في الكتاب. فأهل العلم من قرأ التاريخ وجد أنهم الأصلب من أهل العبادة أو من أهل الاحتساب أو ما شابه ذلك، لأنهم
عن أهل السنة هم الأصلب دائما في جميع المواقع. دولة عباسية تساوم الناس على القول وتسومها سوء العذاب على القول بخلق القرآن، وهم ثابتون. القرآن كلام الله، يضرب الواحد كأحمد ثم حتى يغشى عليه، فإذا أفاق قال أتوني بشيء من كتاب الله أقول به، أو من سنة رسول الله أقول بها، وهكذا. ما عندهم لا، فهم أهل الصلابة والثبات. شيخ الإسلام يسجن فيقول ماذا عسى أن يصنع بابي؟ إن معي، إن جنتي معي في صدر حيث ما رحت، إن قتلي شهادة، وإن نفسي سياحة، وإن سجني خلق. نعم.
لأنهم عن بصر نافذ وقفوا، وببصر نافذ أيضا قاموا وعملوا، كما وصف الصحابة رضي الله عنهم بأنهم على علم وقفوا، وأنهم ببصر نافذ كفوا. فأهل العلم فيما يأتي من مدلهمات أو ما يأتي من شبه في كل زمان يكونون على علم يقفون، وببصر نافذ وبصيرة يتفرسون. ولهذا ضمهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى نفسه.
لبيد ما أوصف أهل الحق على علم وقف وببصر نافذ كف، وهم على كشف الأمور كانوا أقوى، وبفضل الله ما كانوا فيه أولى. نعم.
ولهذا ضمهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى نفسه حين أمره الله عز وجل أن يقول: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، أي على علم، أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. ولم يؤت الناس وتضعف هذه الأمة إلا لما نزع أناس إلى الدين بجهل كما فعل الخوارج.
نعم. هنا ضعف الدين لما صار أهل البدع والأهواء. نعم.
وكما فعل طائفة من أهل البدع الذين خالفوا السنة، نزعوا إلى الخير ونزعوا إلى الصلاح، لكنهم نزعوا إلى ذلك على خلاف السنة.
أرادوا خيرا، هذا مع حسن عن الظن، لكن كم من مخرج الخير لم يبلغ، كما قال ابن مسعود لما قال يا ابن مسعود والله ما أردنا إلى البر، قال كم من مريد الخير لم يبلغ. من أراد أن يبلغ الخير فعلا إخواني لابد أن يسلك طريق النبي والصحابة. نعم.
لكنهم نزعوا إلى ذلك على خلاف السنة وعلى خلاف طريقة الصحابة رضي الله عنهم، فصاروا مع ما هم عليه مذمومين على كل لسان. فإذا أهل العلم في التاريخ هم الأفضل وهم الأنبه وهم الأعلم وهم الأكثر أثرا في هذه الأمة.
هل تصح هذه العبارة؟ طريقة السلف أسأل وطريقة الخلف أعلم وأحكم، هل تصح هذه العبارة؟ لا تصح. طيب صحتها العبارة صحيحة؟ طريق السلف أسلم وأعلم وأحكم. طيب ما وجه الاعتراض على هذه العبارة؟ ما وجه الاعتراض على هذه العبارة؟ وهي طريق السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم، وجه الاعتراض إيه؟ ما وجه بطلان هذه العبارة طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم؟ نعم. تمام. يعني كيف تكون طريقة الخلف أعلم، والخلف لا يقبل علمهم إلا إذا بني على علم السلف. نعم. تمام. إذا أثبتنا للسلف السلامة يبقى لابد أن يكون بنعلم حكم. السلف أقرب وأعلم وأحكم. أما النفس بن سلف طريقتهم السلامة وخلف طريقتهم العلم والحكمة، يبقى نستطيع أن نقول بأن هذه العبارة مخالفة من جهتين. الجهة الأولى الإجماع، فإن الأمة مجمعة على أن القرن المفضلة أفضل أمة، ويدل على هذا ماذا؟ على هذا الإجماع حديث النبي صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرن ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. والخيرية هذه في العلم والعمل. طيب يبقى هذا هذه العبارة مخالفة للإجماع. الأمر الثاني مخالفة للنظر الصحيح، إذ كيف تكون سلامة بلا علم وحكمة؟ وهل سلامة إلا بعلم؟ ثم كيف يكون علم وحكمة ولا سلامة؟ فالأعلم والأحكم والأسلم، والأسلم هو الأعلم والأحكم. فالفصل بين السلامة والعلم لا يستحيل، الفصل بين السلامة والعلم محال، فلا سلامة إلا بعلم، ولا علم مقبول ممدوح أهله إذا ومعه السلام. نعم.
قال حفظ الله: لما جاءت فتنة خلق القرآن وقال الإمام أحمد فيها ما قال: سئل بعض الأئمة من أعلم الناس، قال أحمد، وهذا منه ليشير إلى أن ثباته في ذلك الموقف كان نتيجة لعلمه الغزير بتوحيد الله عز وجل وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم، وصف أحمد هنا بالعلم: من أعلم الناس قال أحمد. ليه؟ لأنه بهذا العلم ثبت في هذه الفتنة العظيمة، وثبت الله به أمة الإسلام.
أهل العلم في كل زمان هم القدوة التي يقتدي الناس بهم، فمتى جاء الطعن فيهم صار الطعن راجعا بشكل أو بآخر إلى الدين الذي يحملونه، لأن الناس لابد لهم من قدوة يقتدون بها ومرجع يرجعون إليه. فإذا طعن في حملة العلم وفي أهل العلم وفي من ينشر العلم صار ذلك قدحا في دين الله عز وجل وفي العلم. ولهذا لا يقال إن العالم يسلم من الذل أو يسلم من الغلط، سواء في العلم أو في العلم عمل أو في السلوك، ليس كذلك، بل لابد له من ذنوب ترجى مغفرتها من الله عز وجل. لكن الشأن أن ألا يبلغ في دين الله عز ألا يبلغ في دين الله عز وجل ما هو مخالف لدين الله عز وجل. أما أن يقع منه الذنب فيقع
حتى في البلاغ، قد يبلغ في دين الله عز وجل، قد يبلغ شيء لا دليل عليه لخفاء الدليل، ما هو صحيح الدليل.
أما أن يقع منه الذنب فيقع. ولهذا قال العلماء في قواعدهم: العالم لا يتبع بزلته ولا يتبع في زلته.
يعني إذا زل العالم تجنبنا هذه الزلة، ولكن لا نسقط العالم. هذا العالم السلفي طبعا، العالم السني الذي لن يقول أبدا بخلاف الدليل إلا إذا كان غائبا عنه، أو كان قد بلغ ولكنه غير ثابت، أو ثابت ولكن تأوله بالأدلة الأخرى على وجه بان فيه خطأ. أما عالم يعاند السنة ويعاند الدليل ويكون سلفيا، هذا لا يوجد.
لا يتبع بذلته، بمعنى تأتي تعنفه على ما ذل فيه وصار منه من غلط، سواء في العلم أو في العمل أو في السلوك. وأيضا لا يتبع في ذلته كصنيع الجهلة يقولون العالم فعلها، فالعالم لا يتبع بذلته ولا يتبع أيضا في ذلته، لأن العالم لا بد أن يقع منه غلط، ولا بد من أن يقع منه ذلة، لا بد أن يقع منه هفوة، لا بد أن يقع منه مخالفة، يبقى الكمال في هذه الأمة في محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، منه يؤخذ هذا الدين، وسنته هي التي تقتفى. أما لو وجد عالم لا غلط فيه البتة لاشتبه العلماء بالأنبياء، وهذا حكمة من الله، وهذه حكمة من الله عز وجل. يبقى الناس حينئذ متعلقين بالعلماء، لكن الأصل أنهم معلقون بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وبهدي السلف الصالح.
نعم، نتبع علماء الذين يدلون على السنة، لكن اتباعنا العلماء فيما وفقوا فيه السنة.
العلماء لم ينالوا العلم عن شهوة، ولم ينالوا العلم بتمني النفس، ولكن نالوا العلم بجهد وفير وببذل عظيم. جمعوا ليلهم ونهارهم في العلم حتى استوى لهم سوقه. قال بعض الصالحين في السلوك وهو ينطبق على العلم، قال: من كانت بداياته محرقة كانت نهاياته مشرقة. يعني وهو أراد في السلوك،
هو أراده
في السلوك، لكن نجعله في العلم. من كانت بداياته في العلم قوية متينة محرقة من قوتها، في نهاياته تكون حاله مشرقة، فتشرق شمسه فيضيء لنفسه ويضيء للآخرين.
يعني من بدأ بداية قوية وإن تعي ووجد نصبا، إلا أنه إن شاء الله ستكون خاتمته مشرقة بأثر العلم، سواء في العلم أو في العمل. نعم.
فصفة أهل العلم لمن قرأ
الدرس. نقف عند فصفة أهل العلم ونكمل بعد العصر إن شاء الله.